بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كان قبلكم آتاه الله مالا وولدا، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. قبل ما أستمر إخوة الإسلام بسرد الحديث، أشرحه أولا بأول حتى نستطيع أن نفهمه بعون الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن قصة رجلا في الأمم السابقة، وأكيد لو ما فيها عبرة ما أخبرنا عليه الصلاة والسلام هذه القصة. ما قصة هذا الرجل؟ قال: رجل في من كان قبلكم الله تعالى أعطاه مالا كثيرا وأولادا كثيرين، فلما حضره الموت خاف. لماذا خاف؟ لأنه لم يعمل خيرا في حياته، ما عمل ولا حسنة في حياته، فخاف من الموت، فأراد أن يوصي بوصية صعبة لأولاده، ولكن حتى ينفذوها له جاء يذكرهم بفضله عليهم. يقول: إن رجلا في من كان قبلكم آتاه الله مالا وولدا، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ كيف كانت معاملتي لكم كأب يا أبنائي؟ قالوا: خير أب. ما في أحسن منها، كل شيء أعطيتنا، كل شيء منتلنا حياتنا مستقبلنا. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، قدمت لكم كل شيء بس بيني وبين الله لم أعمل حسنة، ما عملت خيرا، لذلك اسمعوا وصيتي، اسمعوا وصيتي ونفذوها. شو وصيته؟ قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقي. يوصي أولاده، يقول: أنا خائف من القدوم على الله عز وجل لأني ما عملت خير بحياتي رغم النعم اللي أنعم بها علي، لذلك الله يرضى عليكم يا أولادي، أتمنى عليكم بعد ما موت ما تخوفوا ولا تعصوا أمري، أول ما موت تحرقوا جسدي حتى يصير كالفحم، بعدين بتضربوه تسحقوه حتى يصير رماد، بعدين تجمعوا هذا الرماد، يجي يوم عاصف فيه ريح فتذروا هذا الرماد في الريح حتى تنتشر أشلائي وذرات جسدي في كل الأرض. لماذا كل هذا؟ قال: فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصفة فاذروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من خلقي. وكل هذا حتى الله لا يقدر على بعثي ولا يقدر على جمعي، لأنه لو قدر وجمعني عارف يعذبني عذابا شديدا، ما أحد من الخلق سيتعذب مثلي، لأن أعطوني كل شيء ولم أشكره بكلمة. وصية خطيرة، أولاده من حبهم لأبيهم وإحسانه عليهم وإليهم قالوا له: تكرم يا أبا نوعدك بشيء، وأخذ على ذلك عليهم العهود والمواثيق. أكد عليهم أنه أوعى تخافوا، أوعى تشفقوا علي، أوعى تقولوا ما بيصير نهره، أوعى تسمعوا كلام الناس. مثل ما قلت لكم تعملوا أعطوه 100 عهد أنه تكرم عينك لما تموت نعمل فيك. فلما مات جاء أولاده فأحرقوه، فلما صار فحما سحقوه، فلما كان يوم ريح عاصف أزروه فيها. فعلوا كما وصى. يقول صلى الله عليه وسلم: فأمر الله تعالى الأرض فقال لها: اجمعي ما فيك منه. يقول الله تعالى أوحى للأرض: اجمعي ما فيك منه. هذا الرفات روحك بالأرض، بالبحر ولا بالأرض، كله أرض. فأمر الله الأرض: اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم. الله تعالى بعد، العلماء قالوا هذا متى سيكون هذا الأمر؟ سيأتي يوم القيامة، وهذا سيحصل. يأمر الله تعالى الأرض أن تجمع جسده من حيث انتشر، وتجمع رفاته حيث طار. فإذا هو قائم أي سيقف أمام الله، أمام الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه فإذا هو قائم. فقال الله له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ ما الذي دفعك إلى هذا الأمر؟ فقال: مخافتك يا رب، أي خفت منك ومن القدوم عليك. فتلقاه الله برحمته وغفر له. يعني هذا الأمر فلسلم علماءنا قالوا أنه سيكون يوم القيامة، الله سيجمعه ويسأل هذا السؤال: ما حملك عبدي على ما فعلت؟ فيقول: بسبب الخوف منك، فالله سوف يغفر له. ولم يحصل هذا بعد، لأن الجمع سيكون للجسد، سيكون للجسد ليس الخطاب للروح فقط، للجسد والروح سيجتمعان ويخاطب الله تعالى ويسأل: لما فعلت ذلك؟ فيكون: من مخافتك يا رب، فالله تعالى سيغفر له. طيب، قبل ما نسترسل في فوائد هذا الحديث، هنا سؤال مهم في العقيدة، أنه كيف رجل شك في قدرة الله والله يغفر له، ومعلوم أن يشك في قدرة الله فهو كافر، والكافر لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إنسان يعصي كله قابل للمغفرة، أما الكفر لا. قال العلماء، هذا أرجح أقوال أهل العلم، قالوا إن هذا الرجل من شدة خوفه من الله غلب على عقله حتى ما عاد يدري ما يقول، فصار كالذاهل والغافل والناسي الذي لا يدري ما يصدر عنه. العلماء قالوا الله غفر له أو سيغفر له، مع أنه شك في قدرة الله، قالوا لأنه من شدة خوفه من الله عند الموت خاف، فصار طاش عقله، ما عاد يدري ما يقول، صار كالسكران. فالله لم يؤاخذه بكلماته تلك ولا بوصيته تلك، لأنه اعتبره كالسكران الذي لا يدري ما يقول. بس بسبب خوفه من الله اللي سبب هالكلام طائش، بسبب الخوف غفر الله له. هذا الحديث الصحيح في هذا الإسلام فيه فوائد كثيرة، حاول أختصر من فوائده قدر الإمكان وأجمعها في خطبة واحدة بإذن الله. الفائدة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا القصة لحكم وفوائد. الفائدة الأولى، يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المصير، يحذرنا من هذا المصير، أنه أحدنا ينشأ ويشب ويترعرع ويكبر ويهرم وهو لا يفكر إلا في الدنيا، وليس له هم إلا الدنيا، ولا يفكر إلا بالمال وجمع المال والتمتع بشهوات الحياة وتأمين أولاده ومستقبل أولاده وتأمين مستقبل زوجته وتأمين حياته ناعمة رخية هنية، ولا يفكر بالآخرة، فيأتيه الموت فحين يباغته الموت يندم ويتحسر ويبكي ندما. النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا هالقصة حتى يحذرنا من هذا المصير، مصير مثل هالرجال. هذا الله قدر غفر له، يمكن أنه ما يغفر لنا. فلذلك هذا التحذير ذكره الله في القرآن الكريم، يقول تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما معنى الآية؟ يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها والتكاثر فيها، أي التنافس فيها على كثرة المال والولد والجاه والسيارات والعمارات والشقق والأراضي والبلاجات، شغلكم ذلك عن طاعة الله. ألهاكم التكاثر عن ماذا؟ ألهانا عن طاعة الله عز وجل وعن القيام بما أمرنا به، حتى زرتم المقابر، أي حتى بقيتم على هذا الحال مشغولين في غفلة حتى جاءكم الموت فصرتم من أهل المقابر، فأسقط في أيديكم فأصبحتم نادمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وفي حديث رواه مسلم في الصحيح يقول فيه أحد الصحابة عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يتلو قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التنافس على جمع المال حتى زرتم المقابر. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم بعد ما قرأ الآية عليه الصلاة والسلام، سمعته يقول: ابن آدم، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. شو معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام سمعت يقرأ الآية ألهاكم التكاثر، فهم معناها أن شغلكم حب المال وجمعه عن طاعة الله. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام يوبخ الإنسان، يقول الإنسان يقول: مالي مالي، أهم ماله بس، بدي مال بدي مال، وإذا صار معه مال ما بيتصدق به، بيقول لك ما حد ياخذ لي مالي مالي مالي، الهم هو المال، الهم الأكبر هو المال. فيقول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، يقول: يا ابن آدم، شو أنت ألك من مالك؟ بماذا تستفيد منه؟ تستفيد في الدنيا شيئان، اللي تأكله وهذا يذهب، أو تلبسه وهذا يبلى، هذا استفدت منه في الدنيا، وفي الآخرة لك من مالك ما تصدقت، التصدق يبقى لك في الآخرة. أما غير هذا المال اللي أنفقته على نفسك وعلى الصدقة وادخرته للآخرة، كله ستذهب وتموت وتتركه للورثة، فذاهب وتاركه للناس. ليش الحرص؟ ملايين ليش؟ أنت بس بكفي لتأكل وتشرب وتتصدق به، الباقي ما بقى ينفعك، سيأخذه الورثة. لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذا المصير، وصى أمته صلى الله عليه وسلم أن الأمة تستعد. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وحسنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول عليه الصلاة والسلام: الإنسان العاقل، كيس العاقل، اللي يحاسب نفسه، خاصة نحن في رمضان الإسلام، موسم يكون الشيطان فيه بعيد عن الإنسان قدر الإمكان، فالإنسان بيحاسب نفسه، من دان نفسه يحاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. بيقعد الإنسان ساعة يتفكر في نفسه بالشهر، يقول: يا أخي أنا شو أعدت للآخرة؟ كيف صلاتي؟ كيف صومي؟ كيف عبادتي؟ كيف خشوعي؟ كيف فعلي للخيرات؟ ماذا أعدت لآخرتي؟ بحاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قال: أما غير العاقل اللي بيعمل الشهوات والمعاصي، شو ما بده نفسه بيطلب بتطلب بيعمله، بعدين يتمنى على الله إنه إن شاء الله الله سيغفر لي، إن شاء الله بالجنة، إن شاء الله بالفردوس الأعلى، إن شاء الله إن شاء الله، كله أماني لا أساس لها من الصحة. والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وفي حديث آخر بنفس المعنى رواه ابن ماجه وحسن وشيخ الألباني رحمة الله عليهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ كلنا مؤمنين من صلي مسلم الحمد لله، أيهم أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال أي المؤمنين أكيس؟ إن أيهم أعقل عنده عقل أكثر؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا. أعقل المؤمنين اللي كتير بيفكر بالموت وبيحسب كتير شو بده يصير في بعد الموت، شو عاد لما بعد الموت، أولئك الأكياس. قال عليه الصلاة والسلام أولئك العقلاء. هذه الفائدة الأولى في الحديث أخوة الإسلام. الفائدة الثانية، شوف هذا الأب شو عمل لأولاده، عملهم كل شيء. كيف أي أب كنت له خير أب، أمل لهم حياته، أمل لهم كل شيء في الدنيا، بس ما علمهم علم الدين، ما علمهم حب الله، ما علمهم حب الرسول، ما علمهم حب الآخرة، ما علمهم يستعدوا للآخرة. اللي شو عرفك ما علمهم؟ لو كان علمهم كان هذا من حسناته. هو قال ما عملت ولا حسنة. بعدين لو كان تعلمهم ما كانوا وافقوا على الوصية. شوف المسألة، لو كان علم أولاده الدين وحب الله وحب الرسول ما كانوا وافقوا. إذا جاء الأب عم بيقول لك يا ابني إذا أنا ما عملت خير بحياتي الله إذا أحرقني بعد موتي، يقول له يا أبي الله غفور رحيم، أحسن الظن بربك، وبعدين الآن عندك فرصة ما دام عم تحكي معنا مع خمس دقايق فيك توصي بمالك، عندك مال كتير، وصي بناء مدرسة، بناء مسجد، وصي من يحج عنك، وصي من يتصدق عنك، هذا كله يلحق الأجر لك في القبر. له يا أبي ما من وافقك على الكلام نحرقك وما نحرقك. لو كان عندهم علم بس ما علمهم، بس شو بدكم مال، جامعات، علم، طب، هندسة، كذا، تكرم عليكم، بس ما اهتم بأولاده، ما قعد معهم علمهم أنه نحن بمرحلة اختبار في الحياة، إما ننجو وإما نرسو، فأحرصوا على مرضات الله حتى نجتمع في الآخرة. ما علمهم. لذلك يا أخوة الإسلام شوف اليوم أبناء المسلمين للأسف الآباء خاصة المصلون أكثرنا مقصر. يعني أنا بسأل كثير أحيانا مثلا عن ناس شديدي العداء للإسلام. مرة في بيت إعلامي تلفزيون بكره الدين، بكره الدين، وظنيته مسيحي، سألنا عنه طلع مسلم سني، ومن أبو سمرة، ومن أبو سمرة، ودور أكثر شوي بيطلع أبوه بيصلي بالصف الأول. يا عمي أنت عم تصلي وتصوم الحمد لله، بس هذا ابنك أنت مسؤول منه، أنت مسؤول منه، تعلموا الدين، تعلموا حب الله والرسول، تعلموا الآخرة، حب الآخرة، تعلموا غيرة على الإسلام. وين تركته؟ وين تركته؟ هذا أنت تركته، هذا نشأ في بيئة فاسدة، في الدنيا بتتألم لأنه ما بيحبك بالدنيا، بس ما بيكون بار فيك. لما تعلم ابنك الدين وخوف الله أنت تستفيد منه في الدنيا، بس بيسمع لك وبالآخرة تأخذ أجره. أما هذا الابن يوم القيامة لما الله تعالى بيقول ليش أنت كنت عدو الإسلام، بيقول خذ أبي، الحق على أبي، ما علمني، ما أنت يا رب رسولك أمره أن يعلمني، قال مروا أو أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. هو ما قال لي شيء، لا صلي ولا صوم، فحسب فوت على جهنم بديلي. لذلك نحن مبتلون يا أخو إسلام، عم يطلع جيل ما بيعرف الله، والأباء كلهم كانوا في المساجد، ماذا دهانا؟ شوف من الأولاد تفهم تربية الأب وين تقصيرنا. في حديث رواه الترمذي حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بحي من أحياء المدينة، حي بني النجار من أهل الأنصار، فسمع البنات الصغار عم بيغنوا، معهم دف عم بيغنوا. إيه هذا شيء طبيعي، بنات صغار مبسوطين عم يرقصوا ليغنوا، سبعة من سنين عمرهم، بس نعش عم بيحكوا حتى تفهم على مدى تربوا. يقول أنس رضي الله عنه مر النبي عليه الصلاة والسلام على حي من الأنصار، فإذا جواري يضربنا بالدف ويقولن. شايف بعض البنات عم يغنوا، شو عم يقولوا؟ اسمع الأغنية. يقولن: نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. اللهم صل عليه. عم بيقولوا بنات صغار، عم بيقولوا نحن جواري من الأنصار، بنات الأنصار، نيالنا بجيرة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني نيالنا أنه جارنا، بعدنا بكم متر منشوفه بالصباح والمساء. نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. شوف، تفهم من هذه التربية، تفهم التربية أنه أبوهم أكيد علمهم حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى طلعوا هالمحبة الزائدة للرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك الرسول لما سمع الكلام فرح، فماذا قال لهن؟ قال: الله يعلم أن قلبي يحبكن. قال: الله يعلم أن قلبي يحبكن. هذه الفائدة الثانية يا أخوة الإسلام. الفائدة الثالثة بالحديث أن الواحد المسلم مهما كان يا أخوة الإسلام على معصية، إذا حضره الموت عليه أن يحسن الظن بالله مهما كان. هذا تعلموا هذه المسائل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه، يقول بس أبين وقت الحديث، جابر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثة أيام، قبل ما يموت بثلاثة أيام، شو قال؟ قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا واحد منكم يا مسلمين إجاء الموت فليحسن الظن بربه. شو يحسن الظن؟ ما معنى يحسن الظن بربه؟ يعني يغلب على ظنه أن الله سيغفر له مهما كان مقصر، لأن الآن ما بقى في عمل، ما في تستدرك إلا شوية الوصية ماشي الحال، بس ما كنت صلي، ما كنت صوم كذا، وإجاني الموت فجأة وهلأ عم بموت، شو بعمل؟ شو بعمل؟ أحسن الظن، قول الله تعالى: بيسامحني على تقصيري، بيغفر لي، بيتلقوني برحمته، غفور رحيم. تموت على هذه العقيدة. يقول الله تعالى في حديث قدسي، يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الله يقول: أنا عند ظنك، إذا ظننت أن الله يغفر لك سأغفر لك، وإذا ظننت أن الله سيعذبك سوف يعذبك، سوف يعذبك. والآن بس هالمعنى، بس حضرني حديث أن الرسول عليه السلام دخل على أعرابي يزوره، كان مريض معه حمى شديدة، فعم بيقول له أحسن الظن. شو قال له كلمة عليه السلام؟ فيما معناها يعني طهور إن شاء الله. قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني إن شاء الله أجعل الحمى الشديدة يعني طهور، يعني كفر لذنوبك. هذا حسن الظن بالله. فهذاك عربي جاهل، شو قال؟ قال: طهور. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال له: عم تقول لي طهور وبتعافى منها وبتكون كفارة لذنوبي؟ قال له: ما شاك، هذه حمى شديدة تفور من الحرارة على شيخ كبير في السن مثلي حتى تموتني. فقال له النبي: فنعم، إذن مثل ما بدك. جاهل ما تعلم. النبي عم بيقول لك هيك، قال له: نعم يا رسول الله. ما تعلم، قال له: هيك تظن بربك؟ خلاص كما تظن. يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أحسن عبد الظن بربه إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير كله بيده. هي مسألة. المسألة الثانية، الميت أنت تحسن ظن بالله، تبي اللي جنب الميت أهله جيرانه أولاده اللي شايفينه عم بيموت، هقول إذا عند الميت بعض الوعي بيذكروه بمحاسن عمله وبيذكروه برحمة الله ما بيأسوا. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله التابعين، قال: كانوا أي السلف يستحبون أن يلقنوا الميت محاسن عمله حتى يحسن الظن بربه. وين عم بيموت ما بتجي تيأسوا، قال له: لو كان عاصي ويا فلان، معلش انت مسلم، الحمد لله مسلم ان شاء الله، انا وكنت تصلي مره لو مرتين ماشي الحال، بس الله يقبل وكذا، حتى يطمئن يرتاح. الحمد لله الحمد لله. عمر لما جاءته المنية رضي الله عنه كان خايف، فأجوا بعض الصحابي الفهمين يا عمر أنت لما أسلمت كان إسلامك عز نصر للإسلام، ولما هاجر كان هجرتك فخر، هجرت علنا ثم حاربت مع الرسول عليه السلام، وكان الرسول دائما يفرح بك يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، إن هذا دليل أنه بيحبك وإن شاء الله بتكون رفقة بالجنة. ثم وليت الخلافة وحكمت 10 سنين بالعدل، شو لك أحلى من هيك؟ فشو قال له عمر؟ قال له اللي ذكرته أول شيء كله مقصود فيه، خاصة الكلمة الرسول لما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، هذه أرجوها بس الخلافة ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، كريتني أطلع فيها راس براس، هذا ما عدلي. لذلك اللي عنده بده يبشره، يقول ابن عباس رضي الله عنه إذا رأيت الرجل بالموت فبشره حتى يلقى الله وهو حسن الظن بربه، بشره الله غفور رحيم، أوعتي يأس أوعتي يأس. ناس جاهلي عنها خزم. أنا أذكر كنا صغار في امرأة أتاها الموت وما بتصلي، فمن شدة خوفها أنه هلأ بدي موت ماني جاهزة لا صلاة ولا صام وكذا، فقالت حطوا لي غنية أم كلثوم حتى موت عليها، أنه مختوم يعني طول عمري معصية خليني خلاص كملها، وأهلها حطوا لها أم كلثوم، هي عاملة لا حطي لها قرآن معلش يا فلاني والله غفور رحيم شو قصتك انت وكذا. الجهل منتشر. لذلك في قصة جميلة رواه القرطبي رحمه الله في التذكرة عن أحد التابعين، التابعين شو اسمه أبو غالب، يقول كنت أختلف إلى أبي أمامة الباهلي بالشام، يقول كنت أزور الصحابي أحد صحابي اسمه أبا أمامة الباهلي، يقول فدخلت يوما على فتى مريض من جيراني أبي أمامة، ورحت مرة أزور أبا أمامة الباهلي بالشام، فكان عنده شاب جاره شاب صغير 16 سنة مريض صغير كان عم يودع، فأبو أمامة قال له أم معي يا أبو غالب أم نشوفه ونأخذ أجر. يقول فدخلت عليه وعنده عمه، دخل هو وأبو أمامة شاف الولد الشاب عم بيموت وقعد عمه فوق رأسه، ماذا يقول له عمه؟ يقول له يا عدو الله ألم أمرك، يا عدو الله ألم أنهك. ظاهر الشاب كان مقصر عم يصلي ولا يصوم كذا، وعمه كان ملتزم بس عم جاهل. طيب الآن خلص الولد عم بيموت بشو شو بيقدر يعمل نوع فيصلي ولا يصوم؟ فبلش وبخه قال له يا عدو الله ما كنت لك روح على الجامع، يا عدو الله ما قلت لك ما تروح تشرب وكذا، ما قلت لك شوف هلا جهنم. الفتى كان عاقلا، شو قال له هو عم بيموت؟ قال له يا عماه رأيت لو أن الله دفعني إلى أمي إلى والدتي كيف كانت صانعة بي؟ قال له يا عماه بسأل سؤال، لو الله تعالى ما حكم علي خلى أمي تحكم علي بجنة ولا بنار شو بتعمل أمي؟ أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي فكيف كانت صانعة لي؟ عمو شو قال له؟ قال له أكيد تدخلك الجنة. قال والله إن ربي أرحم بي من والدتي، قال والله إن ربي أرحم بي من والدتي. شوف ظنه بربه على معصيته، ظنه بربه، انتهى الحديث ومات الشاب. يقول أبو غالب يقول فلما قبض دخلت قبره مع عمه، دخلوه على القبر بالله نزلت على القبر معه حتى أسويه مع عمه، وعمه نزل معه. يقول فلما سوى التراب عليه صاح عمه وفزع، سمعت عمه صراخ، هو أبو غالب ما شاف شيء بل شاف عمه صراخ، فقال له ما لك شو صار فيك؟ فقال والله لقد رأيت قبره يفسح له فيه مد بصره ويملأ قبره نورا. يقول والله أراني الله أيام هذا الشاب، رأيت القبر يمد له مد البصر ويملأ قبره بالنور، شوف هذا كله بسبب ماذا؟ أنه أحسن ظن بربه قبل الموت. هذه الفئة الثالثة والأخيرة الإسلام حتى ما أرجع أعمل خطبة ثانية كمالها. الفئة الأخيرة الخوف من الله هو الأساس. خوف من الله أساس دخول الجنة هو الخوف من الله. إذا هذا الرجل المسكين كل حياته ما عمل خير بس الخير الوحيد اللي عمله وختم به خوف من الله. قال ما حملك عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك فتلقاه الله برحمته. إذن يقول تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. بس افهموا شو معنى الخوف من الله. خوف من الله مش الإنسان بس إنه إذا سمع قرينك شاعر بدنه أو يبكي أحيانا خشوع. الخوف من الله المقصود به أنه حين لا يراك الخلق تكون بينك وبين ربك، هنا تأتيك المعاصي شوات تمتنع عنها. بسبب ماذا؟ الخوف من الله. هون الخوف، هون معنى الخوف. يسمعوا هذا الحديث الخطير، حديث رواه ابن ماجه صححه شيخ الألباني رحمه الله عليهما. يقول صلى الله عليه وسلم ثوبان رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء ثم يجعلها الله هباء منثورا. شوف الحديث داش خطير. يقول عليه الصلاة والسلام شوف يوم القيامة جماعة من أمتي، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجايبين حسنات مثل الجبال، جبال صلاة وصام وحاج وعمر 50 حجة 600 عمرة، هذا حسنات أمثال الجبال، أمثال جبال تهامة بيضاء. فيجعلها الله هباء منثورا. الله ما بيقبله. الصحابة خافوا لما سمعوا هذا الحديث وإن من أمته، خافوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. لك قلنا شو قصتهم، خبرنا عنهم وصفنا إياهم، ما يكون نحن منهم معنا خبر. قال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يقول عليه الصلاة والسلام جماعة مثل مينهم بيصلوا بيصوموا، وما بس بيصلوا بيصوم، في رواية بيصلوا بيصوموا، هالرواية أصعب، بيقول لك يأخذون من الليل كما تأخذون، بيصلوا بالليل. شو صلاة الليل؟ يعني المغرب الجماعة أو العشاء في الجماعة أو بيصلوا التراويح في الجماعة. يأخذون من الليل أي يصلون في الليل كما تأخذون. طيب شو مشكلتهم؟ عندهم صلاة وصوم وحسنات، شو المشكلة؟ قال قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال هذا الخوف من الله في الظاهر فقط، قدام الناس بيصلي خايف من الله، قدام الناس بتصدق خايف من الله ظاهره، قدام الناس إذا شاف مرة ماشية بيعمل رأسه بالأرض لأنه شايفته حتى يقولوا ما شاء الله شو ورع. قدام الناس إذا شاف مصاري بيشيلها وبيرجع لصاحبها ورع. بس أما إذا ما كان حدا شايفه وصحت له مرة يزني بها، إذا ما حدا شايفه صح له مصاري بالحرام يأكلها، إذا ما حدا شايفه في معصية صحت له بيعملها، مهم ما يكون الناس تشوفه. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما عندهم خوف من الله، خوف من الله بالظاهر بس أمام الناس، بس حقيقة قلوبهم ما في خوف من الله. هذا بلاءنا اليوم يا أهل الإسلام، هذا بلاءنا. الله تعالى حتى بس تفهموا هذه المسألة، سبب اليوم أن المسلمين مذلولين، مذلولين والكفار المسيطرين عليهم، ما في خوف عن المسلمين من الله، ما في خوف. يعني الله تعالى وعد الأمة اللي تخاف وعد بالتمكين. اسمعوا الآية، يقول تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. يقول تعالى لما الكفار قالوا لهم للرسل وأتباع الرسل إذا ما بترجعوا لملة الكفر بدنا نكحشكم من أرضنا من بلادنا، شو أجاب الله؟ يقول تعالى سوف أهلك الظالمين وأورثكم أرضهم بس بشرط واحد، كن عندكم خوف من الله. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طيب الأسد ظالم وأخرجن السوري من أرضهم ولم يتحقق وعد الله ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أنتوا تطلعون الأرض من الشام ليش؟ لأن ما في خوف من الله. بدل الكلمة الكل في كثير بيخوفوا ولكن الأكثر وين هم الناس كان لكان وين هم الناس، ما بس هم نكاس لو هم بيضربوا كان لنا كوبه منعة ثم بعد ذلك طهدنا ليش؟ ما في تمكين ليش؟ ما في خوف من الله. طيب ليش؟ أنا ما عم بحكي الآن عن الناس العاديين، انتبهوا الناس العاديين حدث ولا حرج بيسب الله على نية كذا، وما عم بحكي على الدولة. الدولة من يومين شفتوا شاب مسكين قطع الحجز أو وصوه بقى عمي شو هالتربية شو بتعلموا شبابكم عناصركم يا دولة، شو بتعلموا العناصر انه هذا عدو الله يعني دغري او من اليهود يقتلوه ولا بيقولوا لهم اوعى يكسر هيبة الدولة اذا مر بدون ما يوقف على الحجز وسلم عليك وكذا كسر هيبة الدولة كسر هيبة الدولة اقتلوه. تبقى انتم تكسرون هيبة الله واوامر الله كل يوم 100 مرة، الله ما امر بقتلكم، جعلتم هيبتكم اعظم من هيبة الله عز وجل. وبعدين شو نهايته؟ انه خلص خلص يا شيخ لح نحقق الموضوع وإذا طلع لا حق خلاص نعملنا اللي علينا. طيب لو كان واحد مسلم ملتحي هو قتل عسكري شو بتعملوا؟ والله بتخربوا الدنيا إرهاب وبتجوا على أهله وجماعته وبتشدون على الحبوس بس هيدي كيف تمشي. ما عم بحكي على الدولة ولا عم بحكي على الناس اللي برا بيسبوا برمضان بيفطروا ما بيخوفوا من الله، لو عملك ليش نحن نهزمنا المسلمين ملتزمين بيصلوا ليش؟ ليش في سوريا الملتزمين هزموا؟ ليش؟ اسمعوا سببه. سبب أول عم يحكي الأكثر ليس في كام واحد من الجنجو طبعا ليش؟ لسببين. السبب الأول كثير منهم كان ما همه لا الدين ولا شيء، كان همه بس يكسب مصاري ويصير يقدر يتسلط على عباد الله يعمل مثل الأسد. هذا قسم كبير. القسم الثاني شباب ملتزم ورع ورع ملتزم يصلي ويصوم بخاف الله ما بده لا يتشبح ولا شيء. طيب ليش ما بيخاف الله؟ لأنه أخذ التكفير على لسانه بيكفر. لكن امبارح كان حشاش اليوم بعد شهر إجا تعلم كلمتان وصار يصلي بعد يومين بلش يكفر المشايخ والعلماء اللي سبقوه بيقول ما شاء الله اللي بيسمعه بيقولك لولا علمه دينه ورعه يا أخي والله عنده علم دين ما كفر العلماء بس عنده دين وعلم الله فتح على قلبه. من يوم ما سمعنا واحد هون عنا بطرابلس لكم تلاميذنا دغري لما افتينا بجواز الانتخابات انه ينتخب من تعتقد انه يخفف مش ينصر الدين ما عاد ينصر الدين بس يخفف الظلم على المسلمين، قال لك كل هيئه العلماء كفار كلهم كفار 500 شيخ كفار هؤلاء اللي لا يخافون الله ولو ملتحي ولو بشوفه بيصلي ما بيخاف الله. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه الطبراني وصححه الألباني يقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله كأنه قتل، يعني هذا كأنه قتل 500 شيخ وهو شوف ذو نفسه فريع وراء عم يقطر من تيابه والشباب جاهل بيصدقوه هو جاهل يوم القيامة يجعل إلا أن يغفر الله له ويتوب. يقول صلى الله عليه وسلم أولئك هم كلاب أهل النار اللي نزلوا بس بالمسلمين تكفير وقتل واستحلوا دماءهم وتركوا أعداء الله، كان بس بأسوه مع المسلمين السنة اللي عم واجهوا الأسد واجهوا الأعداء بس بكفروهم وما بكفروا أعداء الأمة ما عندهم وقت مشغولين بالمسلمين. لذلك الله تعالى وسلم ما مكننا ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، واجعلنا من الخاشعين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسكن وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.